السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما تبقى من كلام العلامة السعدي في تفسير باقي سور قصار المفصل من جزء عام تفسير السعدي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة لإلاف قريش وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رحمه الله: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغدوا الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. انتهى. قال رحمه الله تفسير سورة الماعون وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال رحمه الله يقول تعالى: ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه،
كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفع شدة، نسأل الله العافية. فلا يجوز المسلم، وبخاصة إذا ما كان عنده مال يعطي اليتيم شيء، نعم، أن يدعه، أي يدفعه بالقول بشدة. بل الذي ليس عنده مال يتكلم معه، مع المسكين، مع اليتيم، بكلام حسن، يقول: لو كان عندنا شيء أعطيناك، اصبر لعله يأتينا شيء فنعطيك. لا يكسر بخاطره كما يفعل البعض، ينهر السائل مخالفا قول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فتراه ينهر السائل، هذا من الشيطان، هذه معصية، نهر السائل، لأنه قال: وأما السائل فلا تنهر. وكذلك دع اليتيم، فإن هذا مما لا يجوز، نعم. وكذلك البعض تجد ما عنده مال لكن لا يحب غيره، ما يجمع للمساكين ويحث الناس على الإنفاق عليهم. ينبغي يا أخي إذا أنت ما عندك مال تحث الناس، قل: أنفق، ترى في عندنا فقراء. فأنت لا الذي أنفقت ولا حثيت الناس على الإنفاق، انظر النبي كيف حث الناس على الانفاق، اللهم صل عليه. خرج مسلم في صحيحه من حديث جرير أن النبي بينما كانوا في المسجد إذ دخل أناس من مضر أو عامتهم من مضر مشتدين النمر عليهم مثل الفاق، وانظر كيف جمع لهم النبي. ما كان عند النبي مال ذاك الوقت، فخطب الناس وحثهم على الصدقة وتلا آيات في الحث على الصدقة، ثم قال تصدق رجل من درهمه من ديناره أو من بره، فتتابع الناس على الصدقة بعد أن قام رجل إلى سرة، يعني من الصدقة لم تكد تحمله يده حتى يده فتتابع الناس حتى كانت أكوان، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها. فالصدقة سنة عظيمة، فإذا سننتها أنت في أهل حي غفل فيهم يتيم فيهم مسكين ما حد داري عنهم أكلهم الفقر، فإذا أنت جئت لهذا المقتدر قلت ادفع منك ألف وأنت كذا وادفع أنت كذا، ثم جمع لهم مال فاقتدى هذا الفاعل بالنبي، إذن هو حظ على طعام المسكين، ما عنده لكن حظ على طعام المسكين. أما لا ينفق ولا يحظ على طعام المسكين فهذا صفة الكفار، ولا تحظون على طعام المسكين، هذه من ليس صفة على الإسلام. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فذلك الذي يدع اليتيم أن يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يحض أي غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات، والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا له نظائر في القرآن، قد يقول قائل الله قال هنا ولا تحاضون على طعام المسكين، ما قال ما تطعمون المسكين، قال ولا تحاضون، تنبيها على أنهم أصلا ما يطعمون المسكين، لأن إذا كان لا يعني ما يحب حتى طعام المسكين فكيف تصور أنه هو نفسه يطعم المسكين؟ فهذا قد يقال باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، الحظ أدنى الأعلى منه إيش؟ الإطعام. فهو إذا كان لا يطعم نبدع على أنه أصلا ولهذا أيضا قال ولا تقل لهما أف، نبدأ على الضرب أنه لا يجوز الوالدين الضرب، تضرب والديك لا يجوز، لكن هنا قال ولا تقل لهما أف إيه تنبيها على الأعلى وهو الضرب والقتل، فحرام الأف فكيف الضرب؟ نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال الذين هم يراءون أن يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس، ويمنعون الماعون أن يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة بها، فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منه. وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.
ما ينبغي المسلم أن تكون عنده صفة البخل لأن هذه الصفة تدل على سوء الظن بالله في الإنفاق، فإنه يقول في نفسه الآن لو انفقت من مالي ينقص، يأخذ فلان ينقص مالي، فيسيء الظن بكلام الرسول ويسيء الظن بكلام الله، لأن ما قال الرسول قال الله ما نقص مال من صدقة، وهو يقول لا إذا أنفقت ينقص، كيف تكذب الرسول؟ الرسول يقول ما ينقص، سيء الظن بربك، يقول إذا أنفقت الله ما يعوضني، جهل، سبحان الله العظيم. فالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هم المنافقون، أما أهل الإيمان هم أهل نفقة في سبيل الله وعطاء وحسن ظن بالله. فكانت عائشة زوج النبي تنفق نفقة من لا يخشى الفقر، وتعتقد أن الله يعوض على ذلك، فمرة من المرات كل ما جاء مسكين عند الباب أعطته وأعطته وأعطته أو سائل حتى نفذ ما في بيته، فقالت لها جاريتها يا أم المؤمنين يعني ما تركت لنا شيء نحن صيام أنا وأنت، فكنا صائمات. وبهذه المناسبة لما تذكر عباداتك كيف تشترك مع السلف ينفرح قلبك وتنشط، اليوم تصوم الاثنين والخميس لو سافرت بقلبك 1400 سنة تجد عمر بن الخطاب مسعود يصوم الاثنين والخميس، أئمة السلف، أئمة العلماء، الإمام أحمد والإمام مالك، تجدهم يشتركون معك في عبادات تفعلها الآن بينك وبينهم 1400 سنة. نعم، وهذا مما يفرح القلب وينشط على الطاعة، أن تذكر أن السلف كان تشترك معهم في عبادات صيام 3 أيام كل شهر أو 3 البيض بعد رمضان، ليس العبادة في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، رمضان وغير رمضان موسم يعني زمن العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالت ما تركت لنا شيء يا أمة، نريد أن نفطر اليوم ما عندنا شيء في البيت، فسبحان الله العظيم. ولم تشعر أو لم يشعر إلا مهدي يهدي لهم شاة يمكن مشوية، شاة كاملة، قال رأيت كيف الله يعوض يعني، رأيت كيف عوضنا الله. فإذا العوض يأتيك أيها المنفق، أنفق ولا تخاف من ذي العرش إيش إقلالا، لا تخاف. نعم،
قال رحمه الله تفسير سورة الكوثر وهي مكية، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول قال رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، رواه أحمد من حديث حذيفة وهو صحيح. ولما ذكر منته عليه
الحديث
قال طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن،
هذا الحوض، هذا الحوض، والحوض يختلف عن النهر، النهر قال نهر أعطاني الله في الجنة، أما الحوض هذا في عرصات يوم القيامة. لكن المناسب بينهم معه أن للكوثر النهر ميزابان أحدهم من ذهب والآخر من فضة يمدان الحوض. وإلا في تفسير صحيح البخاري وغيره قام النبي يضحك ضمن النوم فبين ما أنزل عليه في قوله إن أعطاني الكوثر, قال نهر أعطاني الله في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. أعد من القراءة الأولى حتى استوعب.
قال رحمه الله إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير.
لا هذا فيه نظر, هذا فيه نظر منه رحمه الله. خلاص ما دام النبي فسر الكوثر فلماذا نقول الخير الكثير؟ سبحان الله, النبي قال الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة, اسم الكوثر ما قال خير كثير. خير كثير جملة طيبة إنه أعطي الخير كثير, لكن أخذها الشيخ من اللغة معنى اللغة والعالم الكوثر من الشيء كثير. ولكننا ما دام النبي فسر الآية فقال الكوثر نهر أعطاني الله في أعطاني الله الجنة, فينبغي الاختصار على السنة. أول أو أحسن ما يفسر بالقرآن القرآن, يفسر بالقرآن. الثاني السنة, فنقدم كلام النبي على اجتهاد الشيخ اجتهاد المفسرين اللي قال الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض, طوله شهر وعرضه شهر, ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
إذن خلاص واضح الكلام, هذا كان فيه نظرين تفسير الحوض كهذا إدخال النهر مع الحوض. الكلام فقط على إيش؟ على تفسير النبي نقتصر عليه. اللهم صل عليه. فالنبي يوحى إليه فتفسيره قاطع لأي اهتمام. قال إن الله إن أعطيناك الكوثر, فسر النبي قال نهر أعطاني الله في الجنة, حتى ما قال حوض في العرصات. إنه قد يسترسل, قد يسترسل الإنسان فيقول أصل الحوض الذي في العرصات ممدود من نهر الكوثر. ومع ذلك نختصر كلام النبي خلاص كفي, إن أعطيناه الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة فقط, هذا تفسيره. شيخ توسع الله يرحمه فجعل من جملة جعل ذلك الخير الكثير ومن جملته الكوثر ومن جملته الحوض. يكفينا كلام النبي تفسير الكوثر. اللهم صل عليه. نعم.
قال رحمه الله ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر, خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات, ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية, وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. ثم قال إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير, مقطوع العمل مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والاتباع صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الكافرون, قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، وكما قال تعالى: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم قال رحمه الله: تفسير سورة النصر وهي مدنية.
الكافرون.
قال رحمه الله في تفسير سورة الكافرون: أي قل للكافرين معلنا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فبعبادتكم له المقترنة بالشرك، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، وقال: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في صلاتين، فما هما تلكم الصلاتين؟ إلا كان النبي يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، الصلاة الأولى ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى قل هو الله أحد، والثانية قل يا أيها الكافرون، وكذلك في ركعتي الطواف، فكان يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد، والثانية بقل يا أيها الكافرون. الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. إيه ذكرت. فهذه السورة تعدل كما جاء في الحديث ربع القرآن، إذا كانت قل هو الله أحد ثلث القرآن هذه ربع، لأن فيها تبرؤ من المشركين وإعلان بالعداء وإعلان عدم الانتماء لهم. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة النصر وهي مدنية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة يقول رحمه الله: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصوله النصر والفتح، فأمر الله تعالى أو فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل.
وهذه السورة مما ابتلى بها عمر أو اختبر علم بعض أشياخ الصحابة، لأنهم كانوا يعني يجدون في أنفسهم أن يجلس معهم ابن عباس وهو غلام لم تستوي شؤون رأسه، فبين لهم عمر أن العلم لا يفرق بين صغير وكبير، هذا منه حصل. فجمع هؤلاء الناس وتلا عليهم قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فسروا كل هؤلاء الأشياء، فسروا الآية على ظاهرها، السورة على ظاهرها، فقالوا أمر النبي لفتح عليه أن يسبح بحمد الله ويستغفر. فجاء الدور لابن عباس الذي قال النبي عنه اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، علمه التأويل. قال لا أقول يعني، أو لم يقل ما قال، قال هذا أجل النبي، إشارة إلى أجله، أصلا الغاية من حياته معي دخول الناس وحداؤه، فاقترب أجله سيودع هذه الحياة، فقال هذا فيه إشارة إلى أجل النبي، هذا أجل النبي. فقال عمر أرأيتم لماذا أقدمه، أرأيتم لماذا إيش أقدمه؟ ففي هذا إذا وجد غلام يعني ولو ابن 27 ابن 31 يعني شاب يعني له علم، عنده علم ينبغي أن يكرم ويحتفى به حتى يتشجع، ولكن إذا أمن عليه الغرور، فإذا لم يؤمن عليه يترك هذا. نعم.
قال رحمه الله ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، وجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلا إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم تفسير سورة تبت وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول رحمه الله أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي إلى يوم القيامة، فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وشقي وتب فلم يربح ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتلقي الشر وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني كانت هي قيل تعير النبي بالفقر، تعير إنه ما عنده فلوس يعني فقير، فافتقرت حتى صارت تحمل الحطب للبيع فعيرت لذلك. قيل في جيدها حبل من المسد، كان عندها قلادة فاخرة غالية الثمن. الخبيثة أسأل الله يقينا شرور نسائنا وشرور أنفسنا، أمسكت بهذه القلادة الثمينة وباعتها لتنفقها في أذية النبي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. في الكفار الآن من إيران ومن الدول ربما الغربية، كيف ينفقون أموال لإغراض المسلمين؟ أفلام جنسية ويعزون إليهم في الأفلام الجنسية أو غيرها، نكاح المحارم عياذا بالله، نكاح الأخت، نكاح فلوس، ويحطون هذا الجنس في أبهى صورة، فلوس فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فهذه قيل انفقت القلادة الثمينة بفلوس هذه صارت تؤذي النبي، وصور الأذية كثير، شراء الشعراء، يا فلان خذ 15,000 دينار وهجوا هذا الرجل. ما أقول إن هذا ثبت، لكن أقول الإنفاق يمكن يكون في طريق في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم هذه القلادة التي أنفقتها في أذية النبي وش أبدلت به؟ حبل مسد. نعم. نعم. يا عباد الله، احذروا معاداة أولياء الله، فكيف بسادة بسيد الأولياء محمد بن عبد الله؟ ثم من اختفى أثرهم من أهل الحديث من أولياء الله، احذر معاداتهم، احذر التنقص منهم، احذر، لأن هذا عاقبة عليك وخيمة، أن تبتذل أهل الحق والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الكفار قريش، يذكر انهم قالوا يا محمد تجلس له لا عمار بن ياسر، وقيل انزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغداة العشي. هذا الشرف التقوى، ليس الشرف كثرة المال. فالبعض يراك اذا ما عندك مال تستخف بك، وهذا هو الشرف. النبي يبيت طاويا هو زوجته عائشة 3 شهور ما في بيتهم من طعام، فقط ايش أشرف المخلوقات أو الناس، ما في بيته شيء، ما عنده فلوس. فإذا ليس القيمة في فلوسك، قيمة في تقواك. هل أنت هيئتك توافق السنة؟ إذا رأك الرسول يرضى عن وجهك، ينظر إليك، يرضى عن ثوبك، يرضى عن بيتك. إذا كان النبي عايش بيننا الآن، يدخل بيتك ولا يقول بيتك فيه منكر؟ ما أدخل، شغالة وتبرجة والتلفزيون شغال والأغاني. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف، أن تتبع الصحابة، أن تكون في بيت من 4,000 بيت في الحي، أنت واثنين معك ما عندك في بيتكم تلفزيون. مرة لا تقول لها لا أشغله بس أشوف فيه طيب، هذا كلها تلاعب من الشيطان لك. طب إذا خرجت ما في عندك مراهقين في البيت، عيال يفتحوا من وراك، تحاط عليه قفل مفتوح، طلعت من هنا فتح وطالع في التلفزيون عشان اقفل ما اشوف الا الاخبار بس. ايش تضحك عن نفسك انت؟ ايش كان العلامه الالباني يسمي التلفزيون الشيطان الرجيم؟ علم البنات العشق والزنا، وعلم الفتيان الخيانه. نعم، يراودون النساء المسلمين حتى تصبح المراه خائنه لزوجها بالتعرف عليه، علمهم كل شر. هذا التلفزيون في البيوت، إذا الشرف مو بأن ما عندك أن عندك فلوس ورصيد بالبنك، لا مو هذا الشرف، وأنك جمعت مال وأنك تقدر تسافر أي مكان وفلوس عندك كثير، لا والله مو هذا الشرف. الشرف علمك، هل طلبت العلم، هل عملت به، تقيت الله، تورعت عن الحرام، هذا هو الشرف. نعم.
قال رحمه الله: وإنها وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، تلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، تجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة ما يجمع من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف.
وكانت هذه الزوجة اللي هي أم جميل وهي اسمها أروى من سادات العرب، لكن انظر كيف المعصية والمعاداة لأهل الحق وراء على رسم النبي كيف تخسف بالرجل، يكون الرجل عالي المنزلة، عادة النبي خل الذكرى، كذلك في المسجد أنت، مسجد حيك، عندك مسجد، مسجد حيك، إذا شفت مصلي من المصلين مثلا يتبع السنة وعنده علم فآزر، فإذا صرت وشوش مع الناس عليه يخزيك الله، يخزيك الله، كما أخزى مثل هؤلاء أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، كانت عون على زوجها أبي لهب على معاداة النبي والكفر وأذيته، خسف بها بآية خاصة. ما فعل أنت ما تنزل آية الآن، لكن قادر الله يسلط عليك إذا عاديت أولياء، سلط عليك شيء ما تقدر عليه بسبب أنك تسخر بأوليائه أو أنك تسمع سوء الظن فيهم وما تدافع عنهم. نعم.
قال رحمه الله: أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. ثم تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج.
لكن ابن عباس فسر الصمد لأنه الكامل في سؤدده، في حلمه، في علمه، الكامل في كل وصف نفسه لنفسه، فلذلك لا يجوز أن تسمي أحد الصمد، هذا من أسماء الله، لأنه كامل في كل ما وصف به نفسه. ومن آثار ذلك أن العالم العلوي والسفلي يصمد إليه، يقصد في حوائجه، هذا أثر. والأصل المعنى ما قاله حبر الأمة في صحيفة علي بن أبي طلحة، قال الإمام أحمد في مصر صحيفة: لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله. فجاء في سبب نزولها ما خرجه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا ربيع بن أنس بن عالية عن نبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل قل هو الله، فأنزل الله قل هو الله أحد. لكن هذا الحديث في إسناد ضعف، من فيه؟ أبو جعفر الرازي، فلا يصح إسناده، لا يصح إسناده في سبب نزول هذه الآية أو السورة. نعم.
قال رحمه الله: الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأن الكامل في أوصافه، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ثم تفسير سورة الفلق وهي مكية، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله: أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فارق الحب والنوى وفارق الإصباح، من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله تعالى من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب.
الحسد يعني مثل سوء الظن. هؤلاء ذنبان لا يسميان أو لا يكتب على صاحبهم الإثم إلا إذا خرج عن حد القلب وما يحمله منهما إلى العمل، إلى اللسان، إلى البدن، إلى اليد. وقع في نفسك سوء ظن الإنسان، يقول في نفسي هذا الإنسان يبدو أنه بيتلاعب بمالي، وقع في نفسك هذا. طيب، هذا الذي طرق في نفسك لا تأثم عليه، لأنه ما لك يد فيه، هجم عليك إبليس به، هجم عليك سوء الظن بالنفس الشريرة، كما كان النبي يتعاون نعوذ بالله من شرور أنفسنا، هجم عليك. لكن إذا بدأت تترجم ذلك للفعل، نعم، فبدأت تتجسس عليه، تقول هذا كذا وكذا، بدأت تقول للناس هذا الرجل لا تعطيه مالك لأنه كذا وكذا، ماذا يكتب عليك؟ إيش الإثم. أما شيء هجم على قلبك كيف تدفعه؟ كان الصحابة يقول: كنا نحدث يا رسول الله يأتينا بأنفسنا الشيء لأن نكون حمر لا نحدث به، وهو أن يأتي الشيطان يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، عياذا بالله. هذا شيء يعني في النفس. لكن هل صار للصحابة عقيدة أن الله مخلوق؟ ما صار عقيدة. هذا إثم سوء الظن. إثم الحسد كذلك، يقع في نفسك أن فلان كيف يعني تفوق علي، كيف أصبح عالم أنا من عالم، كيف أصبح تاجر أو صار عنده مال أنا ما عندي مال، صار عنده. هذا يعني مفطور النفس أنها تحب تكون أحسن شيء. لكن إذا ترجم بديت تخفض منها، قال الله حضرت درسه، يجيب في الدرس أشياء غريبة منكرة، يظلم، يبدأ يظلم العالم، يبدأ يقلل من علمه، يشكك الناس في علمه. ذاك اليوم سمعت أنه في الدرس يقول كذا وكذا، يبدأ يقلل من هيبته. هذا الآن يكتب حسد، أول ما كان عنده شيء، يشوف سيارة فلان، والله شوف جار ما اشترى سيارة، وجد في نفسه ما عندي سيارة مثل جاري. هذا يحدث في النفس، قد تهجر النفس على النفوس الطيبة، يعني أبعد ما تكون عن هذا. لكن فرضا ما خلى جسد من حسد كما يقول ابن تيمية، لكن اللئيم يبديه، يقول سيارة جديدة، شوف كيف، شوف كيف حصل عليها، شوف كم معاملة ربوية أكلها حتى جابها السيارة. مش دريك الأصل في المسلم السلالة، ليش تتهمه أنه تعامل بالربا حتى أكل هذه السيارة، أو باع بيع محرمة حتى جابها السيارة؟ ليش تتهمه؟ متى ما لو تتهمه وتقلل من شأنه حصل المقصود. نعم حصل المقصود، تقلل من شأنه، تهبط من شأنه. هذا معناه الحسد عمل عمله فيك. وأشد الحسد، وبالأمس ما تكلمنا عنه لكن نبين، لأن داء حقيقي يفسد الأعمال، قد يفسد عليك العمل. يعني قلبك إذا فسد بالحسد تصبح يعني ما لك همة في العمل الصالح. قلبك إذا فسد بالحسد عياذا بالله أنت معترض على الله، لأن الله هو الذي قسم معيشتنا بيننا. فإذا قلت ليش فلان وأنا ما بدأت تعامل مع هذا، فقلبك يفسد، لأن عقيدتك حينئذ في الله ليس كما ينبغي، فأنت معترض الآن على أقدار الله، مشغل، تقول في نفسك لو كنت ينبغي في القدر أن أكون أنا أحسن منه. كيف تعلم الله؟ يعني هو الله جعله أحسن منك، يقسم، قسم له أنه أحسن منك في علم، في مال، في جمال. فتقول في نفسك أنا مفروض أكون مثله، مفروض أكون أحسن منه. يا مسكين، يعني عقيدتك غير سليمة. فقال بعضهم عجبت للحاسد، وهو يسمع أن الله قال نحن قسمنا معيشتهم بإيش؟ ها؟ بينهما؟ إيه الله قسم المعيشة، تعترض على الله؟ آمن، يقول الله كتب، الله يوفق ويبارك، لا الله كتب، نحن مؤمن. وذلك أول من سن هذا أو أول من كان على هذا الحسد إبليس. رأى الملائكة تسجد لآدم، أنا خير من يا الله، خلقتني من نار، خلقته من طين. شوف كيف على رب العالمين جرأ، جرأ على رب العالمين، تهون والله كل الجرأة دون الله. إذا حتى جرأ عليك من سفلة الناس وممكن تتوقع أو ما كنت تتوقع منهم احتشامك، تذكر أن الله ما سلم من مثل من مقالة إبليس هذه يعترض عليه. كما قال موسى يا رب سلم الناس من سلم أنا سلم الناس مني لعل يتكلمون علي. وإذا بالرب يقول له يا موسى أنا ما سلم يعني مقامي من الناس، قالوا لي ولد يعني ولا ليس لي ولد. فالحسد تمني زوال النعمة من الغير، وهو على طبقتين، أشدها أن يتمنى زوال النعمة عن غيره بغض النظر جاءته ولا، المهم يهلك، المهم تتلف أمواله، المهم يفسد في تجارته، المهم يتكلم الناس عليه ويفسد في علمه في زعم الحاسد. ارتاح، ارتاح إذا بدأ الناس يتكلمون عليه، يهيج الناس لكي يتكلموا عليه، يهيج المشايخ ليتكلموا عليه، حتى تضع ضعف من قيمته، ضعف من قيمته بدأت الناس تترك به، يحس براحة ولذة. لكن حيث يقال والله حضر درسه وجدت الناس كثير حضور يستفيدون، مش تعرف الجمرة في قلبه، ليش يحضرون عنده ما يحضرون عندي؟ مبدعات أعمال خبيثة من تحريك لسنة المشايخ إلى آخره. الدرجة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عنه وأن تأتيه. نعم هذه أدنى، وكلهما شر، لكن لا يكتب له الحسد حتى إذا بدأ يتكلم ترى على المقابر بعضهم ما يدري. إذا بدأ يضعضع منه كما ذكرنا، يضعضع من علمه، فلان والله استفدنا، بدأ يشكك فيه. فلان هو يعني عالم، وما قال لك عالم، هو قلنا استفدنا منه. شاب تكون مثل ابن تيمية حتى استفاد منه. أسلوب في الضعضعة، أسلوب في ضعضعة منزلته، أن يقارنه بمن كان كبيرا في علمه حتى يضع منه. نعم زجاجة أفرض خرجة جميلة وكذا، جاك واحد قال هذه هذه مغمصة، عشان يخليك بالمقارنة تضعضع من قيمة هذه. هذا من من الطرق يعني استعملتها في رسالة لي سميتها فن الإسقاط. تخصص بعض الحدادية الآن في فن يعني المنافقون في عهد النبي يمكن عجزوا عنه، تفننون في الإسقاط الشخص بحيث أنك ربما تخرج من عنده وانت كارف، ولا من أهل العلم كارف، كيف سحر قلبك. نعم.
قال رحمه الله: ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العين، لأنه لا تصل العين إلا من حاسد شرير الطبع وخبيث النفس.
هذا الحصر إذا أراد الشيخ فخطأ، وقد سبق بعض العلماء يعني أن العين لا تصدر إلا من حاسد، هذا ليس بصحيح. العين يعني إذا رأى إنسان عندك سيارة عجبته فأتلفها بعينه، قد تصدر من الحاسد وقد تصدر من المعجب، ولو كان أقرب الناس لك ولو كان يتمنى لك الخير. ولذلك جاء الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه، والمالك في الموطأ، والأزدي في جامعه، والأحمد في مسنده وغيرهم، أن رجلا مر على عبد الله بن عامر أو مر على سالم بن حنيف ويغتسل، وكان جلده جميل سبحان الله، لما نزع الجبة عنه وإذا بجلده يشبه جلد الفتاة العذراء، ناعم أبيض جميل كأنها لؤلؤة تتوضأ أمام الشخص، فنظر ولم يحسده، ما تمنى زوال النعمة عنه، عن جلده جميل، رفع بصره إليه فقال: ما رأيتك اليوم ولا مخبأ، يعني ولا جلد مخبأ أي عذرة، الذي لم يمسه الرجال بعد، ولم بنت صغيرة جلده جميل. فماذا حصل؟ لبط سحر مباشرة، حرارة وإغماء العين حق. ذاك عثمان كان يخوف الناس من العين، شاف طفل صغير عنده غمازة نونة، قال: سودوها علي لا تأخذ العين، إذا جميلة كانت. فرحم أنه ما يتظهر في السواد كذا حتى العين لا تأخذ، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا باب الفرق، لأنه كان أخوان يوسف فيهم جمال وحسن هيئة، دخلوا كلهم يقولوا: يا الله كأنهم عقد لولد ومن ذول، ها فرمتهم العين، قال: ادخل من باب، ادخل من باب، ادخل من باب، حتى العين إيش ها رزق الله سيارة جميلة، وعارف نفسك كيف تروح تجيب عامل من ايش؟ من حي فيه بدو ما يعرفون دعاء البركة، ما يعرفون، ادخل الحارس يغسل السيارة، الله أعلم ترجع بيتك كفرات ولا ها؟ خليه يغسلها وتدخل الحي، الأعراب أشد كفر الفاق، أجدر يعرف حدود الله، ما يعرفون يقول اللهم بارك، ما يعرفون، جهلة جهلة. فتروح تغسل السيارة وتوقف على رأس المغسل، هذا طيب يلا أصبر نجيك الخبر، دخلت الحي مش هذه السيارة طيارة دي ولا زي. أداة. جيب المهندس الأول، مش بس سيارة، الله يا أول مرة ما أدري مرة، الكوير ما الكوير، ما في شيء، ما في شيء. ولا تستبعدون هذا، أنا بنفسي وقفت على هذا. كنت أعمل بالطائف قبل سنين، فدخلت أبي أطبع أشياء خاصة بي المطبعة، دخلت لقيت عامل مصري جنبه آلة كبيرة 120,000 دخل فيها الكتاب، ما دام تقص يعني تقص هذا طب 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 تصف لك التصوير في لحظات. لكن قابع جنبه مثل الهم، مثل الهم ما يستفيد منها شيء. كان يقول لي شفت هذه ليش ما تحط أوراق مثلا فيها إذا سألت، ما تشتغل، ما قصتها قصتها. دخل علي اثنين من أهل الطائف ولا يدري من وين، بس اثنين دخلوا علي، واحد ما يعرف صاحب النعيان، فقال لي هكذا هو قاعد يحاسب بالفلوس أو يتكلم معهم، نظر إليه يغمز يعني يقول له بطيح له هذا إيش هي المكينة، لا لا يضحك صاحبه مو فاهم، قال ما شعرت النظر لها نظرة إيه، كون الإعجاب كون، المهم نظرة عين. والله يقول جبنا مهندسين من جدة، طيب الطائف ما فيها مهندسين يعني قرية تعتبر مدينة صغيرة بالنسبة لجدة، يقول ينزل يجيب من هناك يعني كم شنطة المهندس لما يجيب لك 3,000 يجيب حاص ويرفع المكين وما في فائدة وما عارفين وش القصة، معطوبة أصبحت خردة كما يقولون نجد خردة. العين حق، وإنها لتدخل الجمل قدر. وقاعد هالمصري مسكين العامل تاركها والله ما يشتغل فيها، بس إنه يعني تجذب له زبائن إنه مكان تصوير يعني آلة كبيرة، خلها تجيب لي زبائن فيها آلة تصوير وهي ما تشتغل. ولكن إيش على العبد إذا رأى شيء يعجبه من أخي، سيارة جميلة، منطق حسن، أو حضر عند عالم سمع منه درس وكلام طيب، يقول الله يبارك في الشيخ هذا، الله يبارك في فلان في سيارته، حتى تندفع حرارة العين. لأن ليس كما يفهم، إن كان يفهم من كلام الشيخ السعدي حسر على الحاسد خطأ، بل قد تصدر العين من معجب أو حاسد. كان مرة من حديث سهل بن حنيف ما كملنا، قال فمر عليه قال ما رأيته اليوم، ما رأيتك اليوم في جلد رجل مثل السهل ولا جد مخبى، هذا الصحابي حسده؟ لا ما حسده، معجب فيه عجبه جلده. فلبط السهل كما في الرواية حتى ما يكاد يفيق، الله ما يكاد يفيق، حرارة تعبان أغمى عليه. قال ابن القيم لما كان يخرج يصدر من العين حرارة أثناء الإعجاب، مثلا هذه وش تفعل؟ تتلف المحسود، تمرضه، قوة حرارة. والدواء بضده، نعم. فشو يعني يقول الله بارك له؟ الأول ما يرى شيء يعجب يقول بارك له، يكون بمثابة ما يسمونه في عالم إيش، في عالم الآليات الحربية من الصواريخ، الصواريخ بتريود مضادة لزيه، صلى الله يسهل طبعه وسهل من الإخواننا وكذا سبح فيه، لأن الطب ما هو بدعة، مدى النفع وكذا تجيب أثره.
والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود،
يعني يقول الله مبارك له مبارك عليه، هذا واجب. يقول ابن عبد البر أن تقول لأخيك إذا عجبتك سيارته تبعه،
الذي يوسوس في صدر يخنس أن يتأخر إلا
جلس هناك بعيد يحرق الغياب عنه يفرح
ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس ليبدنا فإنه لا يأس الرحيم.
فنشكر الله أن تم علينا قراءة المصنف المبارك وجزا الله خير. مجلس بعلم وقد نجنح إلى مطولة لا أحضروا هنا لا مانع لكن القراءة نشوفه في درس الجمعة. يقول أنا كنت في رحلة لأمريكا يده يقول لأخ الطيار يده بيدها قال توضأ له ده ماسكن عصا كل ما أرجه يضحك قال انظر ولي يعني الكرام أنه هل كان يعني مستقبل بها القبلة لا أنت ثاكر لكن ما وده في الصلاة إما يكبر لأن طريقتي في الحكم على الشيء بأنه بدعة أن أنظر يسمى الشيء بدعة يقال مخالفة في قرينة قوية في ذلك فما بمانع إذا كان أحد من أهل العلم قال عنه بدعة وأنسى الغزاة في عهد النبي سلف الجامعة عن فقه معاه وأظن سبق إليه. أنا شخصيا فتسنى لي قراءتها وهذا من الأشياء ما قرأت من فقه سعيد المسيب بجمع في أربعة قرآن. لا تفتن بكلمة دكتور تحدك الرسالة فعلتها فرب إنسان مثل بن باز ما أخذ دكتوراه ماجستير يدرسنا في بعض الجامعات رسالين مذهب الأصوليين مذهب الفقهاء هيئة الأمر بالمعروف والمنكر وقهر الزمان هذه الرسائل فعلا هي فيها. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. هل يعمل في الجماعات نصيب العين يعني اقرأ إذا كان نفس شيطانية وقرأت فيها القرآن وكذا إن شاء الله تنفع والله أعلم.